نستعين ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد الكرام فضل ومن يكرمني نحن أن نشارك الإنساء من المدخل للمعاملات المصرفية انتهينا من خطاب الضمان يبقى اليوم الاعتماد المستندي وخصم الأوراق والشيكات الأوراق التجارية أو النقود المصرفية تم اليدات والشيكات خصم هذه الأوراق بالنسبة لعمل المصرف هو الذي يفعل ذلك وتعتبر شراء ديون كما يقولون لكننا اليوم نأخذ المحتمل الاعتماد السندي وهذا ننهي بإذن الله البحث بذلك نحمد الله على انتهاء هذه الكتب وذلك فضل الله فيما شاء الاعتماد المستندي هذا عمل من مصرف هذا المسألة إذا كانت التجارة رائجة والتجارات وتبادل السلع بين التجار هناك تجار في دولة يستوردون بعض البضائع أو السلع التي يحتاجها الناس في دولته والعكس بالعكس فهو يستورد ذلك وممكن يصدر أيضا كلها منتجات تحتاجها الدولة الأخرى أو التجار في الدولة الأخرى يحتاجون هذه المنتجات فيصدرها فكل دولة لها قوانين خاصة بها في مسائل قوانين إدارية في مسائل الاستيراد والتصدير والجمارك وهذه الأمور فترى بأن التاجر يمكن ألا يعني يصدر أي منتج إلا أن يطمئن إلا بعد أن يطمئن على وصول هذا المال له وعلى حق البضاعة لا تضيع سدى وأيضا المستورد لابد أن يضمن بأن البضاعة ستأتيه على نفس التدقيق والوصف الذي قد طلبه وأيضا على ما رآه وتبناه عندما سافر إليهم هذه الأمور لا يمكن للإنسان أن يصل إليها بنفسه فلا بد من كفيل يستطيع أن يرجع إليه في هذا الباب وهو المصرف المصرف في كل دولة له فروع في الدول الأخرى فالمصدر يعني يقول لا أعطيك حتى أجد ضمانا يضمن لي وصول المال عندما أنهي لك مسألة توريد البضاعة وتصدير البضاعة والسلع التي أنت اشتريت وأيضا المستورد يقول أنا لا أعطي المال حتى أتأكد أنها جاءت على الوصف الذي نحن قد اتفقنا عليه وبالكم الذي اتفقنا عليه وبالكيف الذي اتفقنا عليه فلا بد من وسيط ضمين يضمن ذلك للطرفين أن المال يصل للمصدر وأن البضاعة تكون على نفس الوصف المدقق للمستورد فهذه يقوم بها المصارف هذه من مصلحة المصارف أيضا هذه من مصلحة المصلحة التي نقول من الميزات التي بتواجد المصارف التي تظهر بوجود المصارف فيها منها هذا كفاءة ضمان أو الكفالة من أجل يعني تسهيل مسألة الوارد والصادر وتسهيل مسألة تبادل السلع والتجارات ففي كل بلد لها قوانين مختلفة كما قلنا فيأتي المصرف هذا يبعث بخطاب هذا خطاب ضمان خطاب اعتماد خطاب اسمه خطاب اعتماد والاعتماد المستندي بالضبط خطاب الضمان والفرق بينهما ان خطاب الضمان له حالتان يكون فيه تغطية للمال او ليست فيه تغطية للمال ومن خطاب الضمان على سنة ضمين فقط لا يدفع اما في الاعتماد المستندي هو دافع في كل الاحوال يدفع المصرف بيدفع في كل الاحوال سواء له غطاء او ليس له غطاء بيدفع في كل الاحوال المصرف يبعث هذا الخطاب خطاب الاعتماد الاعتماد المستندي للمصرف الآخر أو الفرع له في البلد الأخرى هذا البلد أخذ الخطاب بيعطي ورقة أو خطاب آخر للمصدر بموجبه يأتي يصرف شيك بالمال اللي يستحقه بتوريد هذه البضاعة لكن لا يأخذ هذه الأوراق ولا يأخذ هذا الشيك حتى يستطيع أن هو يصرف هذا المال حتى يأتي للمصرف بالأوراق أوراق الشحن أولا أوراق المواصفات للبضاعة أو السلع أوراق الشحن نفسها
يعطيها للبنك، والبنك يذهب ينظر في هذه الأوراق، هل هي دقيقة، هل هي صحيحة، هل فيها أخطاء أو لا، هذا عمل المصرف. فإذا تمت العملية والأوراق كشف عنها يبعثها إلى العميل، العميل يراجع الأوراق بنفسه، فإن وافق وقال هذه كل المواصفات التي قد اتفقت عليها وأن هذه الأوراق كلها أوراق صحيحة، يبدأ البنك كما قلنا يلتزم أمام المصدر بالمال، وسواء أعطى العميل المال جعل له الغطاء أن أعطى من المصرف أو لا، فالمصرف يكون ملتزم أمام المصدر بالمال، وبعد ذلك تأتي الشحنة أو السلعة إلى العميل. فهذه صورة اعتماد المستند، الخطاب الذي يخرج من المصرف إلى الفرع له في الدولة الأخرى. لو قلت مثلا واليابان أو مصر والصين، يقول لها فرع البنك هنا أو المصرف هذا له فرع هناك في الصين، فيأتي يطلب منهم خطاب الاعتماد المستندي العميل من هنا بعدما تمت الاتفاق على بضاعة معينة في الصين، فالمصرف يبعث هذا الخطاب للفرع هناك، والفرع يتعامل مع المصدر على الوصف الذي وصفناه. فإذا تأكد من الأوراق وتأكد من الشحن وعلم أن البضاعة الآن تصدر، فإن صار المصرف ملتزما أمام هذا المصدر بالمال، ثم بعد ذلك يأتي العميل يتعامل مع المصرف بتغطية المال أو بإعطاء المال، لكنه يكون أيضا ملتزما أمام المصرف بإعطاء المال مع إعطاء أجرة المصرف، أجرتان، الأجرة الأولى هي أجرة المصاريف الإدارية من مراجعة الأوراق والمواصلات التي يأخذها من أجل أن يذهب إلى قرية الشحن والرجوع إليها للتأكد من هذه الأوراق صحيحة أم لا، وأيضا الأوراق والإمضاءات، كل هذه لها أجرة، وهذه الأجرة خارجة عن النزاع، هذه الأجرة حق صرف محض للمصرف، لا كلام فيها شرعا، ما في أي كلام فيها، هذا حق محض للمصرف يأخذ. وأجرة أخرى، هذه الأجرة على الضمان، الأجرة الأخرى على خطاب الاعتماد المستند اللي هو الضمان الذي يضمن به بموجبه أنه يضمن للمصدر المال، فبيأخذ أجرة على هذا الضمان. لذلك التكييف الشرعي الذي سنتكلم عنه في خطاب الاعتماد المستندي له نظران، النظر الأول نظر الأجرة الأولى على المعاملات التي يتعامل بها البنك أو المصرف من أجل توصيل الأوراق والبحث عنها والتصديق والتحقيق في هذه الأوراق، النظر الثاني الأجرة التي يأخذها بمقابل الضمان الذي يضمنه للمصدر. عامةً الأثار التي تترتب عليها فتح الاعتماد بالنسبة للعميل وبالنسبة لالتزامات المصرف والتزامات العميل، أولاً تعتبر هنا الاعتماد لازماً في حقه، في حق العميل اعتماد ما دام خرج من المصرف، يعتبر الذي أخرج الذي طلب العميل الذي طلب الاعتماد صار لازماً في حقه منذ اللحظة التي يصبح فيها تعهد المصرف بدوره أمام المستفيد نهائياً، فليس للآمر الرجوع، ما فيش رجوع في هذا الباب، يعني هذه لا رجعة فيها، إن قام بتقديم الطلب والمصرف أرسل بخطاب الاعتماد المستندي لا رجوع فيها بحال الأحوال، صار ملتزما في حقه في ذلك. الأمر الثاني يلتزم العميل بأن يعطي المصرف قيمة الائتمان بمجرد أن ينفذ المصرف ما لم يكن قد سبق أن دفعها مقدمة، يعطيه كل المصروفات مع أيضا تأمين المبلغ الذي خطاب الاعتماد المستند. التزامات المصرف تتلخص في أمور، منها يلتزم المصرف أو يلزم المصرف أن يخطب البائع بخطاب، هذا الخطاب يسمى خطاب الاعتماد، أنه يضع تحت تصرفه اعتمادا بشروط معينة وتحدد بتعليمات العميل حتى تنتفي الأخطار عن المصدر وعن المستورد. أيضا يلزم بقاء الاعتماد مفتوحا طوال المدة التي يحددها المشتري اللي هو العميل، عادة باعتبارها الموعد الأقصى لتنفيذ عقد البيع وللمصنع، أنه بيتفق مع المصنع مثلا في مدة 6 أشهر 3 أشهر، فالاعتماد يكون مفتوحا هذه المدة هي 3 أشهر، يلتزم المصرف ويلتزم العميل. عملية فحص المستندات بناء على تعليمات العميل الآمر التحقق من توفيرها على الشروط المحددة لخطاب الاعتماد، المصرف نفسه يراجع وأيضا العميل يراجع هذه الأوراق، عليه بمجرد أن يسلم البائع القيمة واستلام المستندات اللازمة أن يمكن المشتري من الاطلاع عليها على وجه الصورة، وعلى العميل أن يحفظها بمجرد أن يقدمها له المصرف، وله أن يرفضها، يعني لو كانت غير مطابقة للاتفاقات المسبقة يرفض. لو طريقة الشحن مثلا طريقة، هم طبعا العوام يقولون طريقة انه شحن وجعل شركة، شركة التأمين هذه شركة متعبة جدا، فيريد شركة أخرى غير شركة التأمين في هذا الشحن. طبعا التأمين حرام كما بيان، لكن أقصد أنا أضرب المثل حتى ترى أنه لابد أن ينظر في المواصفات المطابقة المتفق عليها موجودة أو غير موجودة، وأيضا المدة المحددة وطريقة الشحن. أنه ممكن يقول طريقة الشحن طائرة وهو يشحن في إيش؟ في مركب مثلا أو يشحن في سفينة فلا يقبلها. المهم أنها تكون مطابقة للاتفاقات السابقة. أصول الفوائد التي حققها الاعتماد المستندي: أصول المصدر على قيمة البضاعة التي يصدرها بمجرد أن يقدم الأوراق الخاصة والمسندات الخاصة على أنه أنهى مسألة الشحن يستحق بعد ذلك قبض الثمن. أيضا حماية للمستورد بالنظر أنه لا يدفع الثمن وصدق المصرف إلا إذا قدم البائع المستندات، هذه حماية للمستورد. العميل لا يمكن ماله يذهب سدى حتى يتأكد المصرف بأن الشحن تم والأوراق والأوراق كلها صحيحة سليمة لا تحايل عليه بحال من الأحوال، يبدأ المصرف يلزم العميل بأخذ المال ليعطيه ويورده للمصدر. يتعاون كل من المصدر والمستورد على اختفاء البيانات التي يتطلبها قانون بلد كل واحد من البلدين، من هو الأوراق المطلوبة هنا يجهز الأوراق المطلوبة في الصين أيضا تجهز، وبعد ذلك تتم عملية بسهولة جدا، عملية الاستيراد والتصدير. الحكم الشرعي الذي له كما قلنا لنا نظران: الأجرة الأولى هي أجرة التدقيق وأجرة المراجعة وأجرة البحث وأجرة المراجعة أيضا في قرية الشحن ومعرفة أن هذه الأوراق صحيحة، هذه الأجرة لا تدخل في محل النزاع حرام أو حلال، فهي حل وبل للمصر. أما الأجرة الثانية فهي التي يأخذها نظير الضمان. إذا الأجرة الأولى ليس بها شيء، الأجرة الثانية أجرة على الضمان، أجرة على أنه يضمن للمصدر المال ويضمن للمستورد تصحيح الأوراق وبلوغ المال. هذه الأجرة الضمان هترجع لما قلناه في خطاب الضمان، لو كان هو عنده تغطية، والغالب في الاعتماد المستندي أنه لا تغطية فيه، الغالب في الاعتماد المستندي لا تغطية فيه، لذلك المصرف لا يعطي خطاب الاعتماد لأي أحد، لازم يمحص النظر في العميل ومن هذا العميل، وأيضا يشوف الضمانات العالية عند العميل اللي يأخذها منه بضمان بيت، بضمان أرض، بضمان كفيل، يأتي بكفيل آخر، يعني لابد يأتي بضمين له. فالاعتماد المستندي غالبا ما فيش تغطية، فبيبقى إذن المصرف بيعطي المال للمصدر بعدما سلم الأوراق وبعد الكشف عن الأوراق أنها صحيحة، يعطي له المال، فبيعطي له المال منه هو، فينزل منزلة الإيش؟ القرض، ثم يأخذ عليه بعد ذلك الفائدة المعروفة وهو القرض الذي جر النفع. هذه بالنسبة لبنك لمصرف له فرع في الدولة الأخرى. لو هناك بقى مصرف ليس له فرع في هذه الدولة، مثلا هذه الدولة روسيا مثلا، ما فيش فرع البنك المصري هناك، مثلا ما فيش فرع في بلد نائية، ما فيش فرع للمصرف المصري هناك، ايش اللي بيحدث؟ بيجعل الوسيط بينه وبين المصدر مصرف اخر في نفس البلد، علاقات دولية، الصندوق الدولي يحكمهم جميعا، فبيجعل المصرف الثاني هذا بمثابة الفرع له، مفهوم الكلام؟ فالمصرف الثاني بعدما يكشف عن الأوراق بيأخذ الأجرة على الكشف، والأجرة هذه تقسمها المصرف اللي هنا والمصرف اللي هناك، المصرف اللي هنا والذي وكل المصرف اللي هناك، فبيأتي للعميل يقول له البحث والتدقيق، أجرة البحث والتدقيق وإثبات أن الأوراق أوراق صحيحة كذا، يوم واخدها يأخذ منها 3% ويعطي الباقي للمصرف الآخر. هذا ليس فيه ثمة شيء أيضا، لأن هذا يعطيه أجرة على الوكالة والثاني يعطيه أجرة على الإيجار، هو أجير أتى بأجير آخر، المسألة تكيفها الشرعي وارد وليس فيه ثمة شيء. أما إن لم يكن فإيش اللي بيحدث؟ البنك المصرفي اللي هناك التزم خلاص، قلنا من الالتزامات عليه أنه إذا تحقق من الأوراق صار ملتزم أمام المصدر بإيش؟ بدفع المال، فبيعطيه، فلما بيدفع هو طالب من المصرف هنا نفس المبلغ أن يعطيه، فالمصرف ممكن يتأخر، ممكن يتعجل، ممكن يعطيه، ممكن يؤخر الوقت. المصرف الثاني بيعد على كل يوم لا يصله المبلغ في إيش؟ فائدة، في كل ساعة متأخرة فيها فائدة، ومن الذي يتحمل هذه الفائدة الظالمة؟ العميل. المصرف الوسط اللي هنا بياخذ أجرته في النهاية، والثاني بيكون هو الذي أخذ أجرة على القرض الذي دفعه، فيكون هذا الضمان ضمان لا يجوز، لأنه ضمان بأجرة والضمان عبادة، والتعبد والعبادة لا يأخذ فيها ما لا يأخذ فيها أجر، الأجر عند الله جل في علاه، شفاعة تؤجر ويرضي الله على سيدنا نبيه ما يشاء، فلا يجوز هذه لا تجوز لأنها من باب العبادات والعبادات لا يأخذ فيها عليها الأموال. وأيضا نزلت منزلة الربا لأنه قد إيش أقرضه المبلغ، لأنه دفع عنه المبلغ وبعد كده استرد هذا المبلغ بزيادة، فصار قرضا جرة، فصار قرض جرة. هذا الاعتماد المستند، هذا الاعتماد الثابت في آخر ما يقال في المدخل في المعاملات المصرفية. يبقى لنا خصم الأوراق، الأوراق هذه إن شاء الله غدا ننهي الباب، ويكون الكتاب بأسره أو المبحث بأسره الملخص هذا قد انتهينا منه. كان لابد أن ندخل بعد ذلك على المصارف الإسلامية، لأنها مشابهة، المصارف الإسلامية مشابهة، المصارف الإسلامية سنبين التعاملات فيها والمخارج، لأننا قلنا لو هذا لا يجوز فكيف يكون المخرج في المصرف الإسلامي. هذا إن شاء الله إذا فتح الله لنا وقتا آخر نعطيه، لكن بهذا عامة الممتم بتعاملات المصارف الربوية.